أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وذكر الحديث. مع إقام الصلاة بامتثال أمر الله في الصلاة والمحافظة على الصلاة في مواقيتها وفي جماعاتها وفي مساجدها مع مراعاة الطمأنينة والخشوع فيها، ثم مراعاة شروط صحة الصلاة: العلم بدخول الوقت، الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، طهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلي فيه، ستر العورة، استقبال القبلة. مضى الكلام حول العلم بدخول الوقت، وأهم ما في الشرط الثاني الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر. طهارة من الحدث الأكبر الجنابة مثلا، والحيض والنفاس عند المرأة، والطهارة من الحدث الأكبر بالاغتسال، وبينا فروضه وسننه. ثم الحدث الأصغر إذا حدث ناقض من نواقض الوضوء، وقد ذكرناها في الدرس السابق بشيء من التفصيل، كخروج شيء من السبيلين والإغماء وزوال العقل والنوم الثقيل غير ممكن المقعدة وسيلان الدم ولمس المرأة بشهوة ولمس الذكر بشهوة وأكل لحم الجذور. هذا الذي أذكره الآن في من نواقض الوضوء. ثم رحنا نقول الوضوء له ستة فرائض على الراجح، وإن شئت قلت على الصحيح فلم تبالغ. أبو حنيفة يجعلها أربعة المذكورة في الآية على الظاهر: غسل الوجه واليدين ومسح بعض الرأس وغسل الرجلين، وهكذا جاءت الآية: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. زاد الشافعي: النية والترتيب، وهما من الآية. النية في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني نويتم، ولا بد من النية في الوضوء وفي الغسل وفي كل عبادة من العبادات. والترتيب للفصل بين الأعضاء المغسولة بالعضو الممسوح، ولو لم يكن الترتيب مشروطا لقيل: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم. لكن مجيء العضو الممسوح بين الأعضاء المغسولة لعلة الترتيب، وهو كذلك. وزاد بعضهم: الزيادات هذه يعني لا يلتفت إليها، زيادة الظاهرية وجوب المضمضة والاستنشاق، الأمر عندهم يقتضي الوجوب، ولكن صرفه عن الوجوب صارف. والدلك عند المالكية ولا نجد له دليلا، إلا أنه يحتاط من باب الحيطة. المهم، فهذه الفرائض الستة، والباقي سنن. وذكرنا السنن مع آخر المحاضرة وقت الصلاة، بأنه البسملة في أول، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر. وصيغة البسملة: بسم الله بسم الله والحمد لله، وغسل الكفين ثلاثا، والسواك والمضمضة والاستنشاق باليمنى والاستنثار باليسرى، وغسل الوجه هنا مع الترتيب كفرض، حده طولا من منبت الشعر المعتاد. نقول المعتاد عشان لو واحد أصلع ما يروحش يجيب من وراء، يعني يبقى كده، يعني المعتاد إلى أسفل الذقن وحد وعرض ما بين شحمتي الأذنين، والغسل ثلاثا، والتفريف ماشي معانا إلا في الرأس والأذنين، ويبقى وبرضو تخليل اللحية وغسل اللحية، ولابد إذا كانت كثرة أو كثيفة. وبعد هذا يغسل يده اليمنى إلى المرفق، ويدخل المرفق في الغسل بعيدا عن الخلافات اللغوية إلى المرفقين إلى للغاية، والغير كلام موجود في الفقه وفي اللغة غسل المرفقين. ولو زاد شيئا يسيرا كما فعل أبو هريرة فهو من باب الغرة والتحجير، كان يفعله أبو هريرة رضي الله عنه، قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرة محجرين من أثار الوضوء. قال أبو هريرة: فمن شاء أن يطيل غرته فليفعل. فكان يعني يزود شوية، مرة أبو هريرة زودها شويتين مش شوية واحدة، يعني بدل ما يصل غاية المرفق راح طالع لفوق كده عند اقترب من العضد، فرآه رجل فقال: لو أعلم أنك تنظر إلي ما فعلت. وده عشان ما يكون فيه مبالغة ولا يكون فيه تجاوز ولا فيه إسراف. ويبقى اليمنى ثم اليسرى، ده اسمه التيامن في الوضوء، غسل اليمنى قبل اليسرى إن كان في الإيدين أو في الرجلين. والدلك اللي قال به الإمام مالك وأوجبه، ولكن هو عندنا سنة. وبعد غسل اليدين مسح الرأس، الآية قالت: وامسحوا برؤوسكم، اعتبرها أبو حنيفة للتبعيض، أي ببعض رؤوسكم، وهو في اللغة جائز، وبعض الرأس فرض والباقي سنة. نعم، وانت ممكن لو هتكتفي بفرائض الوضوء يبقى بتمسح مقدم الرأس، بعض الرأس، صح وضوءك. وممكن في البرد وفي الشتاء ما تستطيع تخلع الإمامة مثل ما يخلعها الآن القلنسوة هذه، يوم ما تخلعها في الشتاء البارد على طول تجد نفسك مروح انت عندك انفلونزا وتزفزف. فممكن يبقى في الوضوء تعمل ايه؟ ترجعها لورا شويه وتمسحها كده. والمرأة محجبة قدر لها تتوضى في مول ولا في مكان عام وكذا، تروح كده تمسح خصلات من شعرها وخلاص، ويجزئها. هنا مذهب أبي حنيف. لكن السنة إنه بينزع القلنسوة ويأخذ الماء وينتر إيديه، لأنه ده مسح وليس غسل، ويمسح من الأمام إلى القفا ويعود من القفا إلى الأمام. ومسح الأذنين بماء الرأس وليس بماء جديد، من الداخل بالسبابتين ومن الخارج بالإبهامين. وفي مبحث في كتب الفقه اسمه المسح على العمامة والمسح على الخمار، اللي هو مثلا أنا لابس العمامة أمسح على جزء من رأسي وأكمل على العمامة، والمرأة تنسى على جزء من شعرها وتكمل على الحجاب. وفي مسح الرقب عند الحنفية ولا دليل عليه، اللي هو نجيب بالمية كده نروح ماسح، لا نعرفه ولا نعرف السنة عنه شيء. وبعدين غسل الرجلين اليمنى مع تخليل الأصابع إلى الكعبين، طب هيجيد شوية من باب طالب التحجيل ماشي بلا زيادة أو بلا مبالغة، لأنه من مكروهات الوضوء الإسراف. والرجل اليسرى نفس الحكاية. طيب كده خلص الوضوء، فرائض وسنن؟ لا، السنن لسه هنراعي أشياء في السنن. قلنا الغرة والتحجيل وإطالة الغرة والتحجيل بقدر. أيضا يذكر في السنن كما ذكر التيامن، يذكر الموالاة، يعني غسل الأعضاء بعضها إثر بعض، تتابع ولا تجعل لها فاصلة وإن كان فليكن فاصلا غير طويل، يعني مثلا أنت بتتوضأ وبعدين واحد سلم عليك أو سألك ورديت عليه السؤال ورجعت تكمل وضوءك، وهذا الفاصل غير طويل خلاص بتكمل. وقالوا الطول من عدمه أنه ممكن العضو ينشف أو لا ينشف، يجف أو لا يجف، ففي موالاة وتيامن ودلك. وفي في باب السنن عدم الإسراف، وإن كان ترد في باب آخر اسمه باب مكروهات الوضوء، باب مكروهات الوضوء الإسراف في الماء. وعند الحنفية ضرب الوجه بالماء، شوف واحد كده هو يضع الماء على وجهه كأنه بيضرب نفسه، يعني ضرب الوجه بالماء. وعندهم الإكثار من الكلام على الوضوء. وعندنا كنا نشوف الفلاحين لما يدخلوا يتوضوا في الجامع ولا المصلى، مصلى يعني بسيط كده، وعملتها في الغيطة وفلان وكذا، ويقعدوا يحكوا ولوش دعوا من في الجامع اللي بيصلي اللي ما بيصلي اللي بيذكر، لا فهذا مكروه يعني. لكن الكلام المباح مباح والمطلوب مطلوب، وإن سلم الداخل على المتوضئ رد عليه السلام، وهو خلاف السنة. إيه السنة؟ النبي عليه الصلاة والسلام سلم عليه أحد أصحابه فلم يرد حتى أتم وضوءه، ثم رد عليه وقال ما منعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة، أن أذكر الله إلا على طهارة، صلى الله على سيدنا محمد. لكن واحد جاي وأنا بتوضأ أسلم عليه لازم أرد عليه، وإلا فيها قولان يعني حكاية، ليه ما يردش علي الشيخ عمر السلام؟ ده أنا والله سلم يمكن ما سمعكش، لا والله سمعني وخرقت ودنه. فإحنا بنتلاشى هذه الأشياء، يعني بنقول مثلا خلاص. إنما النبي عليه الصلاة والسلام لما يعمل كده بيعلمنا السنة، بيعلمنا السنة. في حاجة اسمها الدعاء في الوضوء، دعاء مسنون ودعاء مبتدع، دعاء مسنون ودعاء مبتدع. المسنون طبعا انت عرفت في اول الوضوء بسم الله او بسم الله والحمد لله، في اخره اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ثابتة وفي الصحيحين وفي زيادة في رواية الترمذي صحيحة، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وفضل هذا الدعاء فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، زاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. طيب ايه تاني عن الدعاء؟ في حاجه اسمها الدعاء اثناء الوضوء او بعد الوضوء، انه النبي عليه الصلاه والسلام اوتي بوضوء، بوضوء هو ماء الوضوء يعني، وهو بيتوضا عليه الصلاه والسلام دعا بدعاء، اللهم اغفر لي ذنبي واسع لي في داري وبارك لي في رزقي، اللهم اغفر لي ذنبي واسع لي في داري وبارك لي في رزقي. أنس رضي الله عنه هو اللي كان بيوضي النبي عليه الصلاة والسلام، يصب له المي، فقال يا رسول الله سمعتك تدعو بكذا، أي اللهم اغفر لي ذنبي واسع لي في داري وبارك لي في رزقي، قال هل تركنا من شيء؟ دعاء اللهم اغفر لي ذنبي واسع لي في داري وبارك لي في رزقي. أورده الإمام النسائي في باب الدعاء بعد الوضوء، وأورده غيره في باب الدعاء أثناء الوضوء، فيبقى ممكن يمشي هذا الدعاء معانا أثناء الوضوء وانت وتتوضا، اللهم اغفر لي ذنبي واسع لي في داري وبارك لي في رزقي، عند أي عضو من أعضاء الوضوء. أو خلصت الوضوء اللهم اغفر لي ذنبي واسع لي في داري وبارك لي في رزقي، وبعدها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وما أمال الدعاء المبتدع موجود في إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي، ولشهرته اشتهر عند العامة إن كل عضو من الأعضاء له دعاء، وهو يغسل وجهه ويقول اللهم بيض وجهي يوم تبيض الوجوه، يغسل يده ويقول اللهم أعطني كتابي بيمين، اللهم لا تعطني كتابي بشمال، اللهم أظلني تحت ظل عرشك، اللهم ثبت قلمي على الصراط. لم يصح في السنة من هذا شيء، ولعله يعني فعل أبي حامد الغزالي أو نقله عن بعض العباد أو كذا هو عندنا مبتدع. طيب، ومن سنن الوضوء الصلاة ركعتين، من تطهر أو توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. سيدنا بلال النبي عليه الصلاة والسلام يدخل الجنة ويسمع خشخشة عليه، يقول له ماذا تفعل يا بلال؟ فإني قد سمعت خشخشة عليك في الجنة. قال يا رسول الله ما تطهرت طهورا إلا صليت بعده صلاة. قال ذاك هو ذاك، يعني هذا الذي وصل بك لهذه الرتبة وهذه المنزلة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وإحنا بنقول في صلاة الركعتين اللي سنة الوضوء مثلا، إما في غير وقت صلاة فتصلي ركعتين، شريطة أن يكون من أوقات الكراهة الشديدة لا تصلي فيها. يعني أنا توضأت قبل المغرب مثلا، أنا لا أصلي في وقت الكراهة الشديدة، لا عند طلوع الشمس حتى ترتفع، ولا عند غروبها حتى عند ميلانها حتى تغرب، وكذلك عندما يقوم قائم الظهيرة. في هذه الأوقات لا تحيط مسجد ولا سنة وضوء ولا شيء، إنما في غير هذه الأوقات أنت توضأت قاعد هنا في المسجد تقرأ قرآن بتقول أذكار، وبعدين نمت شوية غفرت كذا، تقوم تتوضأ وتصلي ركعتين لأنه ما في صلاة. إنما أنت توضأت مع أذان المغرب وادخل صلي ركعتين تحيط المسجد وسنة الوضوء وسنة المغرب القبلي، يبقى أنت كده صليت صلاة بعد الوضوء. يبقى الوضوء أو سنة الوضوء صلاة ركعتين بعد الوضوء ممكن يبقوا بالتبعية مع سنن أخرى. ولمن سألني يعني هو ممكن يجوز جمع النيات في النوافل؟ طبعا ركعتين وتصليهم بنية السنة القبلية للوقت وسنة الوضوء داخل المسجد يبقى معاهم تحية المسجد، وهكذا نيات كثيرة يأجلك الله عز وجل عليها ولا حرج على فضل الله. وأعتقد من يعني في أدلة على هذا، وأقرب دليل يرد على ذهني الآن لما النبي عليه الصلاة والسلام قال من أراد يعني الاستخارة، من هم بالأمر فليصلي ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. فأنا بصلي ركعتين، خليهم سنة المغرب البعدية، خليهم سنة العشاء، أي سنة، وعاوز أعمل استخارة في سفر في عمل في زواج في أي شيء، هي نفس النافلة حق الفريضة قبلية أو بعدية ومعها دعاء الاستخارة، يبقى أنا جمعت نيتين في نية واحدة. وده اللي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام لما قال فليركع ركعتين من غير الفريضة، وسبها إيه؟ تركها مطلقة مفتوحة. انتهى الكلام عن الوضوء بفرائضه وسنن الحمد لله. في معلومة إنه التثليث ذكرت وأنا بقول غسل الوجه ثلاثا وكذا كل الأعضاء إلا الرأس، هذه السنة فيها سنة أنك يجوز تتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، يعني توضأ عليه الصلاة والسلام مرة مرة يبقى ده الفرض، ومرتين وثلاثة. غالب وضوءه عليه الصلاة والسلام كان ثلاثة، لكن تعال نفترض انه معك ماء قليل معك ماء قليل تريد الوضوء، لو أنت تغسل الأعضاء ثلاثا ثلاثا لا يكفي هذا الماء، ولا تلتفت إلى مكان بعينه هنا مثلا والحمد لله وربنا كرمنا وما لو تقطعش، والناس بتسرف في الماء بطريقة يعني مدمومة لأنه بيفتح الحنفية وديها لين ما يخلص وضوء، مع أنه يعني في مسألة الإسراف في الماء هذا مصيبة يعني. فلا تلتفت لأنك في مكان الحمد لله الماء متوفر فيه. دلست في المكان ده قبل سنوات كانوا لا يجدون الماء غير يروحوا يأتون بالماء بالجركل وبالجردل ويعني يمشون المسافات الطويلة عشان يأتي بالماء. أنا كمان وأنا في موريتانيا كنت أشوف قلة الماء لدرجة إنه الناس اللي بتوضوا في الصحارى تلاقي الواحد واخد في جيبه كده ولا في إيده سبرتاية صغيرة حاجة كده أقل حجما من الكوب يعني، لكن معمول على طريقة السبرتاية أو على طريقة الإبريق الصغير، وبعدين تلاقيه ندع المية كده ويتوضى. يقينا أنا لو يعني عاوز أتوضى لا يمكن أغسل بيهم إيدي فقط، فضلا عن رجلي وتلاقي يعني نقطتين ثلاث. فمثل هذا نقول له مرة واحدة خذ الماء توضى مرة واحدة عشان فيت المية القليلة اللي معاك تكفيك، فيبقى يجوز مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن زاد يعني على الثلاث فقد أساء وتعدى وظلم، فقد أساء وتعدى وظلم، إنه ما هو حط يده تحت الحنفية وما بيعد حتى يعني، وإذا يمكن غالبا يكون نتيجة وسواس. كما يجزئ المرء أن يؤدي فرائض الوضوء بدون السنن، ولكن فرائض بدون سنن يعني الوضوء مكروه، لكن يجزئه وممكن يلجأ إليه في حالة الضرورة. ويكره له أن يترك سنة من سنن الوضوء، إن ترك الفريضة ترك فرضا أو ركنا لا يجزئه الوضوء، وإن ترك سنة صح الوضوء مع الكراهة، وإن نسي فرضا يعود إليه. أو أنا مسحت رأسي ولا ما مسحت، يحاول طب أشوف مبلولة يبقى أنا مسح، لا مش مبلولة يبقى يرجع يمسح. إن كان الفاصل خفيفا قصيرا اكتفى بالعضو المتروك، وإن كان الفاصل طويلا أعاد الوضوء. وهيلاقي هيدرك مثلا خليه يمسي إيد من الإيدين أو رجل من الرجلين، هيدرك إنه ما مسح أو ما غسل. طيب فيما يجب له الوضوء، فيما يجب له الوضوء
ممكن بعد الأسئلة أو ممكن بعد الأسئلة أو في الأخير،
في الأخير أفضل جزاك الله خير. بس تفتكر فيما يجب له الوضوء، الصلاة مطلقة فرضاً أو نفلاً، ومنها صلاة الجنازة، ومنها سجود التلاوة، وسجود الشكر على خلاف. طيب، ويجب الوضوء لقراءة القرآن برضو مسألة خلافية، مسألة خلافية، لكن من باب قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون أوجب الفقهاء إنك تريد تجلس تقرأ قرآن تتوضأ، تتوضأ لقراءة القرآن ولمس المصحف من باب لا يمسه إلا المطهرون على تفسيرها الظاهر. يعني تفسيرها الظاهر هو انك انت لا تمس المصحف الا انت متوضئ، والحديث لا يمس القران الا طاهر. طب والآية لها تفسير اخر؟ لها، لا يمسه
الملائكة.
الضمير عائد على الملائكة، والذي لا يمس الملائكة والضمير راجع على اللوح المحفوظ. المطهرون هم الملائكة، لا يمسوا أي اللوح المحفوظ إلا المطهرون الملائكة. وبالتالي الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. فهنا في تفسير على أنه لا يمسه أي اللوح المحفوظ إلا المطهرون أي الملائكة، يبقى هذه الآية لم تصبح كافية كدليل في وجوب الوضوء لقراءة القرآن أو مس المصحف. قوله عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر، يحتمل طاهر من الجنابة أو طاهر من الحدث الأصغر، فدليل تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. مسألة فيها خلاف موسع عند الفقهاء، وفرقوا بين القراءة وبين مس المصحف، وفرقوا بين قراءة التعبد وقراءة التعليل. يعني أنا هتعبد بالقراءة، جالس أقرأ الورد القرآني اليومي وانتقض وضوئي وسهل علي توضيب أتوضأ، يصعب علي أتوضأ، يبقى أولى من ترك القراءة أن أنا أقرأ وأنا على غير وضوء. هذا أولى، يعني انك انت خلاص انا مش متوضي، طب انا راكب باص او مواصلة فيها ساعة فيها ساعتين ما شاء الله، ممكن اخذ لي فيها كم جزء، اوه بس مش متوضي، ده الشيطان نفسه هيفكرك ان انت مش متوضي. قل له طيب هقرأ وانا مش متوضي، هقرأ وانا مش متوضي، تعتبرها نية تعبد، تعتبرها نية تعليم، اقرأ. الخلاف يسعك، والأولاد اللي يقعدوا يحفظوا كم كبير اللي هو اسمها قراءة التعليم يقرأ بدون وضوء، والحائض والنفساء بتقرأ القرآن بنية التعليم وبنية الرقية، بنية التعليم. البنت اللي بتتعلم في كلية في مدرسة وجالها امتحان لازم تكون حافظت وراجعت وكذا، وتروح على الامتحان وهي ما تروحش للأستاذ تقول له أنا عندي عذر فما قريتش، لا اقرأ أجازه. وحتى طيب غير القراءة، المس المصحف بحائض، الحائض والنفساء تمس المصحف بحائض. على كل هذه يعني قضايا فقهية فيها خلاف موسع وخلاف معتبر، وممكن يختلف من مذهب لمذهب، وممكن انت تاخذ بالأيسر وممكن تاخذ بالأحوط وبالأرجح، هذه طبيعة الفقه. يبقى كده الوضوء. ايوه
لا، هل هي نافية أم ناهية؟
لا يمسه إلا المطهرون.
لا يمسه معناها نافية، أما إذا نهيت بقول لا يمسه أختار قراءة أخرى.
الله يفتح عليك، يبقى هنا نافية وليست ناهية.
نعم. لكن في قراءات عندما أعتبرها ناهية ما هو الحل؟
هيبقى الحل أنه تفسير الآية في ذاتها، لا اللي هو الشخص المسلم لا يمس القرآن نهي، ويلزمه ألا يمس المصحف إلا وهو متوضئ، وإلا إذا رجعنا تفسير الآية للمطهر إلى الملائكة.
المطهرين متطهرين. الفرق بين المطهرين والمتطهرين.
نعم.
المطهرين هي الملائكة. أما المتطهرين نحن.
بالضبط كده، الله يفتح. يبقى الآية احتملت الوجوه،
لأنه لو عدنا إلى لا الناهي النافي، النصراني يمس القرآن، لا يمسه، لا يمسه إلا المطهرون، لكن غير المطهرون عم يمسه، فبيبقى يعني هذا وجه خلاف. أنا شخصيا لم أسمع إلى الآن جواب أقتنع به.
الله يفتح عليك. وأنا لست بالفقيه الذي يوصل لك هذا الجواب.
الله يبارك.
إذا كلا الوضوء في باب الوضوء آخر خمس غطينا كده أغلب مسائل الوضوء. مدام أبو هشام سأل أنت سؤالك عن الوضوء أولا ما غطتوش اتفضل حضرتك.
سؤال الشيخ بعد الاستماع، الوضوء لكل الصلاة هل هذا السنة أن يجدد الوضوء في كل
صلاة؟ نعم نعم، الوضوء لكل صلاة سنة، وعدم الوضوء أيضا سنة. بما معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام في غالب حياته كان يتوضأ لكل صلاة، وجاء يوما فتوضأ وضوءا واحدا فصلى به طول اليوم. انتبه لهذا عمر قال يا رسول الله رأيتك فعلت ما لم تكن تفعله من قبل، قال عمدا فعلته يا عمر، عمدا فعلته يا عمر. يبقى عمدا فعلته للتشريع عشان مش كل واحد هيستطيع يتوضى لكل صلاة. انت ممكن في الشتاء بتحافظ على وضوء قدر ما تستطيع عشان ما تتوضاش، والعكس ممكن يعني لا تستطيع تحافظ على الوضوء فبتتوضا للبرد وكذا. انت خايف من البرد فبتحاول تجمع مثلا بين توضأت للمغرب وتوضأت للعشاء، مثل الان احنا توضأنا للمغرب وجينا صلينا المغرب جلسنا درس درسنا وهيأذن علينا العشاء ونصلي، هو وضوء واحد والوقت قصير. لكن هتجد اللي هو مثلا أصابه البرد والله ما هيكفي ما هيكمل الدرس، هيقوم يروح يتوضأ ويجي وهكذا. إذن كلاهما سنة، لكن السنة اللي استمرت على الغالب في حياة النبي عليه الصلاة والسلام الوضوء لكل صلاة. نعم
شيخ، هل يجوز إذا واحد اغتسل هل يكفي الوضوء أيضا إذا اغتسل بدون أن يتوضأ؟
الغسل أعم من الوضوء ويجزئ عنه، والسنة في الغسل أيضا أن يتوضأ قبله، ولم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ بعد غسل بعد قط، يعني قط لم يثبت أنه توضأ بعد غسل قط. إنما أنا ممكن أغتسل بعد أو أتوضأ بعد غسل لأني احتجت أتوضأ، أو بعد ما انتهيت من الغسل وجدت ناقضا كان وجدت مديا وأردت قضاء حاجة. إنما الأصل أنك تتوضأ أولا وتغتسل ولا تحتاج أنك تتوضأ ثانية. وإن اغتسلت دون أن تتوضأ أجزأك عن الوضوء لأنه هو الأعم والأشمل. نعم
شيخ، الوضوء من أكل لحم الجذور الناقة هل منسوخ وما هو راجع؟
لا ما هو منسوخ، نستطيع أن نقول الوضوء من أكل لحم الجذور عند التحقيق من نواقض الوضوء، وقولهم أنه ليه سبب وأنه منسوخ وكذا كله موجود في كتب الفقه، وحتى بعض الكتب أوردته في باب المستحبات فيما يستحب له الوضوء. ولكن سمعت من محققين وفقهاء ثقات أثبات أنه من نواقض الوضوء، ولا عبرة بقول من قال فعله من باب حدث اللي هو كان في ناحية ذوقية رجل اللي أخرج ضرطه ولا ريحا وبعدين محبش يحرجه النبي عليه الصلاة والسلام فعمم الحكم قال من أكل لحم الجذور فليتوضأ، فما ثبت هذا. وكذا أنت ذكرتني بارك الله فيك في باب مستحبات الوضوء من بعد موجبات الوضوء، الوضوء دائما أو الوضوء للنوم والوضوء لذكر الله تعالى والوضوء لمن أراد أن يعاود الجماع والوضوء
خروج المنزل
أيهم هو نزول عندك عند خروجي من المنزل؟
دخول مكة ومدينة.
هذا اغتسال عند مكة والمدينة. عند مكة اغتسال، عند المدينة يكفي الوضوء، لأنه ما ثبت في المدينة شيء. يعني هذه من مستحبات الوضوء، اللي هي منها ذكر الله تعالى ورد السلام. الحديث اللي ذكرناه من النبي عليه السلام لم يرد السلام وقال كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة.
سموه سلاح المسلم.
ورد هذا الوضوء سلاح المؤمن. نعم ورد هذا. والوضوء يعني ما شاء الله نور المؤمن. وفي الحديث الطهور شطر الإيمان. يعني في شيء يدل على أن الوضوء نور المسلم أو نور المؤمن. والعلم سبحان الله تكلم عن هذا وذكر حكاية الهالة اللي بتحدث للمؤمن المتوضئ وتعطيه قدر من الطمأنينة. وفي أشياء كده عملوا لها يعني دراسة ما ثبتت إلا على الوضوء وعلى المسلم. يعني مش المسلم خاصة، لكن حتى غير المسلم جعلوه يتوضأ فوجدوا نفس الهالة النورانية اللي بتحدث للمؤمن إذا توضأ. مبحث علمي يعني لا يحضرني الآن بعض المصطلحات فيه.
شيخ نعم. الطهارة لا يمسوا إلا المطهرون، يقصد من النجاسة لو من الوضوء يعني غير متوضأ.
يعني تقصد من الجنابة؟
أي
من الجنابة قولا واحدا.
نفس الآية لا يمسوا إلا المطهرون. إنه من النجاسة لو إنه ما متوضأ يقصد.
ما هو الآية حمالة وجوه، لكن بعيدا عن الآية هتجد أدلة أخرى أنه لا يقرأ القرآن الجنب أو لا يمس المصحف الجنب ولا يمس المصحف. فغير الحائض والنفساء فيها خلاف، لكن الجنب هذا أصابته جنابة من احتلام أو من جماع يقوم يغتسل ما ينسى المصحف. ويبقى الخلاف في الوضوء، إنما في مسألة إنه غير على غير طهارة يعني جنب ويمس المصحف لا نرى له هذا. يعني
والآية على من جاءت؟ على هذا ولا على هذا؟
الآية جاءت في الطهارة عموما، لكن قلنا صارت تحتمل وجهين، لا يمسوه إلا المطهرون، طهارة من الجنابة، هذا قولا واحدا لدى الفقهاء. طهارة بمعنى الوضوء فيها الأقوال المتعددة للفقهاء.
يمكن أن يستدل بحديث عمر حينما كان يريد أن يقرأ المصحف وأمره بالوضوء أو بالغسل.
كان مشركا فأمر بالاغتسال. عمر نعم كان مشركا وجاي يمسك الصحيفة، قالت له هذا مصحف لا يمسوه إلا المطهرون وأنت مشرك نجس. إنما المشركون نجس. اغتسل قال اغتسل. وكانت بدايات الإيمان خلاص. الدعوة كانت اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام. نعم.
ولو مثلا أريد أن أتوضأ بماء ساخن وأنتظر عميل السخن قبل هو يدافع الماء، هل هذا إسراف وأنا في الانتظار الماء دافع؟
الله يفتح عليك. لا كلنا ذاك الرجل. يعني نحن في الشتاء هنا بالذات في اسطنبول الغاية الآن أنا بفتح الحنفية وبسم الله بتوضأ.
شباب
أين زي حالاتك كده؟ إنما بعد أسبوعين مثلا أنت بتجد الماء، خاصة أنت رايح تتوضأ للفجر، الماء ما هو نازل الماء يعني ثلج مذاب، فبتيجي تمد إيدك أنت يعني في انكماش، يعني كل ما تمد يعني فبتستنى لغاية لما يبدأ الماء
يعني يدفى شوية وتبدأ توضع، هتضطر تعمل كده وتعمل كده أنت بتغتسل أو بتستحم، وإن شاء الله لا يكون من الإسراف، وهم بيستخدموا المية استخدامات كويسة إن شاء الله.
شكرا. كمان عندي سؤال عن التنشيف.
التنشيف
عدم التنشيف هل هو يعني ما هو
الله يتذكروني بما نسيته. بارك الله فيكم. ورد في الفقه الكلام عن التنشيف وعدمه، وإنه قال الفقهاء في هذا إن كان ترك الماء بدون يعني يترك نفسه بدون تنشيف سيؤذيه ويضره، لا يصيبه إنفلونزا، فعليه أن يجفف. وإن كان لا يصيبه بأذى فلا عليه، إن شاء جفف أو نشف وإن شاء لم ينشف، بيبقى في مكان هنا ملاش ما نشافه خلاص. مثلا في مكان في عند ناس وبعدين بيدوله منشفه، هو لا يحب ان يستخدم منشفه الاخرين، المنشفه دي المفروض استعمال شخصي مثل المنديل ومثل السواك وكذا، فواحد بيقول تفضل لا لا جزاك الله خير انا يعني كذا كويس سنه ان شاء الله. عرض على النبي عليه الصلاه والسلام انه ينشف فرفضه، عرض عليه فقبله، فالامر على التخيير، الامر على التخيير. طيب قبل ما يداهمنا الوقت ناخذ كمان الشرط الثالث من شروط صحه الصلاه لانه مرتبط بالطهاره. احنا اخذنا كده الطهاره من الحدث الاكبر والاصغر، وعرفنا الحمد لله شويه اشياء مهمه في الاغتسال وفي الوضوء.
قبل ان نبدا سؤال بسيط، قلنا ان غسل عام من الوضوء والغسل يكفي عن الوضوء.
نعم.
اذا اطلقنا هكذا لا يكون هناك الترتيب، ونحن شرطنا الترتيب من اركان الوضوء. المغتسل لا يراعي الترتيب.
ما لم يكن مغتسلا.
طب ما ده باب وده باب. الترتيب في الوضوء ده بيغتسل. عمم الجسد كله بالماء. مش هيبقى فيها ترتيب، ايوه مش هيكون فيها ترتيب،
لكن هو
ومش هتبع على السنه ليست على السنه.
ناوي الوضوء يبلش باليمين
اذا نوى الوضوء، يعني يريد الوضوء مع الاغتسال. ما هو المساله اذا كان نفس سنه النبي عليه الصلاه والسلام المؤكده انه يتوضا قبل ان يغتسل فليفعل الوضوء، هي يعني خذها باريحيه ومش هترتب عليها مشاكل من جنس هذا السؤال لا يلتفت الى الترتيب من عدمه. عند حنيفة بيدخل المكان اللي يجتمع فيه الماء، يعني ترعة ولا بحر ولا نهر ولا بانيو، ولا هو قد اختفى
ليس في
شرط. لما يجي عندهم كثيرة ما شاء الله ما فيها ترتيب خاص، هو خد بالعموم.
أحد المرضى
نعم
لا يستطيع الانحناء،
أيوة
جاب وعاء
وحط رجله فيه،
الرجل الثاني ما صار طاهرة غير مطهرة مطهرة. نعم،
لأنه صار الماء مستعمل. أيوة. يعني
نعم
لا يعني ما هو ده لعذره لأنه هو مريض، هو ما فعل هذا إلا لأنه مريض
وإن لم يكن مريضا.
الماء المستعمل طاهر ومطهر عند أبي حنيفة، فقط الماء المستعمل مكروه. الماء المستعمل عند أبي حنيفة اللي هو أنا مثلا بتوضأ وباخذ المية من يعني من إناء وبصرف إناء ثاني.
طيب
هو ده ماء مستعمل،
أستطيع أن أتوضأ به ثانيا
للضرورة، زي حكاية أنه مثلا
بدون ضرورة
هيكون في باب الكراهة، إنما من حيث الصحة يصح لأنه ماء ولم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه بنجاسة. الماء ما لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه بنجاسة تؤثر فيه فهو طاهر مطهر. فده مستعمل مكروه، والكراهة ليست محل اتفاق. كما
درسناها يا دكتور في
فقه الشافعية،
لا في المدارس الصف التاسع، أنه لا يجوز.
لا هي عند ولا درستها في فقه أبي حنيفة أنها مكروه، الماء المستعمل مكروه. وكمان لو قلنا هذا عند أبي حنيفة ممكن عند غيره أنه لا حرج، يعني لا بأس، أو يستخدم هذا الماء المستعمل للضرورة.
وغسل طاهر غير مطهر.
يقال هذا. ما أنا قلت لحضرتك في مثل هذه المسائل في الفقه هتجد أقوال للفقهاء لا تكاد تعد ولا تحصى، والمسألة فيما يطمئن إليه الإنسان أو تطمئن إليه النفس أو على مذهب من يفتيه أو المذهب الذي هو يلتزمه، فيكون هذا مذهبه وتلك فتوى.
المهم يتوضا ويصلي.
المهم يتوضا ويصلي.
شيخ، المسح على الجورب الخاتم العادي الذي نحن نلبسه هل يجوز؟
هي الله يجزيك خير، ذكرتني. قبل ما ندخل في الشرط الثالث، يبقى عندنا في توابع الوضوء المسح، لأنك بعد ما بتتكلم عن المسح في الأسف بعد ما بتتكلم عن الوضوء في كتب الفقه تجد باب المسح على الخفين. ليه؟ للآية قالت فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قراءة ثانية سبعيتان، القراءة حفص اللي احنا بنقرأها وأرجلكم، يبقى منصوبة، يبقى ده عضو مغسول. قراءة سبعية أخرى، أنا أقول سبعية لأن أنا مش متخصص قراءات، يعني مش أقول لك ده مثلا ابن كثير ولا قالون ولا نافع ويطلع حد تاني، لا، قراءة سبعية يعني متواترة بتقول وأرجلكم. الله، وأرجلكم يعني هتبقى ممسوحة. أيوة ممسوح. الشيعة الله يمسحهم من الدنيا،
آمين يا رب،
أخذوها على أنه يمسح على الرجل نفسها، وهي عندنا نحن أهل السنة والجماعة مسح على الخفين. ليه؟ لأنه فسرها لنا النبي عليه الصلاة والسلام، سنة قولية وسنة عملية، المسح على الخفين. خف معروف اللي هو من جلد وزيه زي الجورب بس من جلد، مفروغ منه، وسنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، وله أحكام، يمسح المقيم يوم بليلة، ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليها. والمسح إنك تأخذ الماء وتنفض وتمسح بأصابعك الأربعة متفرقة على ظاهر القدم يمين اليمنى واليسرى، ودي اللي قال فيها علي لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من ظاهره.
رجلتين سوا سيدين،
على الرجلتين سوا، وعلى اليمين باليمين، وعلى الشمال بالشمال، وعلى اليمين باليمين، وعلى اليمين بالشمال، وعلى الشمال باليمين. وإنه ما يبلش، أنا بشوف ناس هو بيمسح على الجورب ولا على الخف كأنه بيغسل وخدها من فوق وتحت. يا عم في إيه؟ ما لم تتعلم مسح المسح على الخف ما تمسحش، ما تلبسش خف أصلا ولا جورب. عاوز تمسح على الخف وتمسح على الجورب اتعلم الأحكام.
من إنه مسح
اسمه مسح، ما هو غسل. وبعدين من فوق، إنما أنا ماسك الشراب كده واحد وثلاث مرات لغاية لما الشراب كله بقى مية، وداخل المسجد كمان لا بيأذي، نحن في المسجد داخل وأذى نفسه، أذى نفسه. إيه اللي أنت بتمسح عشان الماء، يعني عشان ما تغسلش والماء الدنيا برد يقوم تغسل رجليك بالمسح؟ لا أنت بالذي مسحت ولا بالذي غسلت، هذه يعني نتيجة الجهل. فبنمسح على الخفين يوم وليلة للمقيم، ناخذ خمس أوقات، خمسة ثلاثة أيام بلياليها للمسافر من باب الرخص اللي هي في السفر. الله أكبر الله أكبر. وإيه كمان؟ ويقاس على الخف الجورب. وفي رواية صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه مسح على الجورب. الجورب إحنا بنسميها جورب، بنسميه شراب، وليه اسم ثاني؟ الشراب هذا الجورب، بنقول جورب وبنقول الجوربين. ونقول جربة ماشي يجوز. لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فمن توابع الوضوء المسح على الخفين بأحكامه، ومن وقياسا على الخفين الجوربين. الكلام على الجوربين وهو ده محل السؤال، نعم سنة، وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الجوربين. وأبو حنيفة لا يرى المسح على الجوربين. الأربعة العمة
الشروط الخف
حاط
انك تمشي عليه ليل
حاط حاط. عاوز بس تبدي حتة اللفتة بتاعت انه ابو حنيفة قال بكراهة المسح على الجوربين، وتركه. لذلك الحنفية لغاية الآن اللي هو بنقول عليه الأحناف لا يمسح. أنا دارس المذهب الحنفي، وقرأت عن أبي حنيفة أنه في مرض موته رضي الله عنه مسح على الجورة، وأثرت عنه هذه الكلمة: فعلت ما كنت أنهاكم عنه، فعلت ما كنت أنهاكم عنه. يعني معناها رجع إمام المذهب عن هذا الرأي. عند الشافعية المسح على الجوربين سنة، ولكن في شروط معقدة
للجورب.
أبو الشافعي يرى أن يكون الجورب منتعلا، يعني من تحت كده لحاجة زي النعل، يعني من تحت يكون جلد، الجلد ده هو الخف. لكن المهم اشترط الشافعي هذا الشرط، وتعقبه المحققون من الفقهاء بأن هذا لا دليل عليه، وأنه تشدد في غير موضعه، تشدد في غير موضعه. واشترط غيره أن يكون سميكا بحيث لا يصل الماء إلى البشرة. أنت مليت صوابعك وبتمسح على هذا الجورب، إن شاء الله المسح على مثل هذا صحيح. وتهاون بعضهم أو توسع، يعني زي ما في اللي تشدد في اللي توسع، قال هو كل جورب يصح عليه المسح، يعني حتى الجورب الخفيف، حتى الجورب الخفيف، يعني الجورب الصيفي، الجورب الصيفي. هذا توسع منه
اللي مرسوم رسم يمشي حاله ومرسوم.
لا ده فيه كمان اللي هو مش مرسوم، يعني بس بقت ما بقتش في الشرابات دي دلوقتي، ده بقت في البنطلونات.
الجورب يستر الكعبين ايضا دكتور،
الجورب لابد يستر الكعبين، لانه في جوارب طالعه موضه من كام سنه من قريب كده، حاجه كده طالعه موضه تلاقيه يعني واخد المس بتاع الرجل، وهنا ده ما بيقدرش يجيب عليه بيت الشراب، ده لا يصح عليه. ها هذا قريب منه. فهذا فجزاك الله خير، شرط انه يغطي الكعبين شرط من شروطه.
والمسح ايضا ان يصل اصابع الكفين الى مستوى الكعبين،
الى الكعبين. نعم هكذا يمسح. نعم ياخذ وش وجه او مش الرجل،
يعني انا شاهدت احدهم يمسح هكذا.
لا لا يكفي حتى
عمليه المسح تمت.
نعم لا بد هكذا، وباصابع مبلوله متفرقه وحكاية التوسع بأنه أي شراب السلام لا نراه، والشروط اللي قال عليها الشافعي الله يرضى عنه ويرحمه لا نرى دليلا عليها، يعني بنترخص وبنقول مثل هذا الجورب نمسح عليه، وجيالك الشتاء هتلبس شرابات تقيلة امسح، ولقيت الخف يبقى سنن عن النبي عليه الصلاة والسلام، والخف يعني لسبب أو لغير سبب، لمرض ولغير مرض، في الصيف في الشتاء أنت تلبسه أو أنت تمسح من باب إحياء السنة.
ممكن لازم يلبس على الطهارة أول شيء،
يعني شرطه
شرط
المسح على الخفين أو الجوربين أن يلبس على طهارة، وهذا النبي عليه الصلاة والسلام وأنس خادم النبي عليه الصلاة والسلام يوضئه يقول عليكم السلام، فهويت لأنزع خفي النبي عليه الصلاة والسلام دعهما فإني لبستهما على طهارة، فدل على أن المسح شرطه أن يكون على طهارة. لازم من يروح ينتقل وضوء ويلبس الشراب ويروح يتوضا أو الخف، لابد يتوضا وضوءا كاملا وبعدين. وحكاية المدة يا ترى هم خمس أوقات في اليوم والليلة، بس من أول الوضوء ولا من أول المسح؟ فيها كلام للفقهاء وعند التحقيق مع أول من أول المسح، يعني اتوضى للعصر وبعدين حافظ على وضوئه، تقض وضوءه وراح يمسح للمغرب أو للعشاء، يبقى هذا أول الخمسة أوقات، هذا أول اليوم بالليلة بالنسبة له. طيب،
مرتبطة الفترة بنواقض ناقض الوضوء، يعني هناك أيضا قول سمعت حديثا أن تاريخ أو وقت نقض الوضوء يلعب دور في المسح، في فترة المسح.
نعم، إنه متى ما انتقض وضوءه وبدأ يتوضى من جديد ويمسح يبقى أول.
لا صلى الظهر توضى، العصر صلاه ومش الحال، انتقض وضوءه، أنا مسحت المغرب، هي 24 ساعة يا أستاذ، 24 ساعة
ماشي.
أنا نقض الوضوء مثلا الساعة 4 والمغرب بيقدم الساعة 5، توضأت الساعة 5، العكس التنازلي يبدأ من الساعة 5 وليس من الساعة 4 تاريخ
تمام. عندنا باقي وقت
دقيقتين
3 دقائق. طيب، الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة طهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلي فيه. أنا بتكلم لأنه هذا الشرط مش محتاج مني تفاصيل. طهارة الثوب، واحد أصاب ثوبه نجاسة يغسلها. الصورة القريبة من الذهن مثلا الأم اللي بتحمل وليدها أو رضيعها، هي بترضع البنت تبولت عليها، دلوقتي ما بتتبولش، حفاضات بقى والبامبرز والحاجات دي ما. لا على أمها ولا على السرير، إنما قبل كده ما كانش فيه، فكانت هي بترضعها بتتبول عليها. بول الجارية يغسل وبول الغلام ينضح عليه. طب دي رضيعة، أيوة هي رضيعة، فيبقى نزل البول على ثوب الأم لابد من غسله. سبب آخر من الأسباب إنه أصابها نجاسة من بول أو من غائط
منها نفسها،
يبقى طهارة الثوب لقوله تعالى ثيابك فطهر على عمومها يعني. وطهارة البدن طهارة البدن هي هيدخل فيها ما شرحناه في طهارة الحدث الأكبر والأصغر. هي هذه طهارة البدن، أو الطهارة الجزئية لما أصابها من نجاسة، واحد ماشي بالطريق وأصابته نجاسة يغسلها، طهارة الثوب والبدن. والمكان الذي يصلي فيه، واحد عنده سلس بول وتبول، بنغسل مكان وخلاص نطهر المكان. الأم اللي بتصلي في البيت والطفل تبول أو قضى حاجته على مصلية الصلاة تغسل، يبقى طهارة الثوب والبدن والمكان الذي نصلي فيه، ويبقى ستر العورة
شاملا.
وشرط ستر العورة وماذا؟ واستقبال القبلة، موضوع الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.